روي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء بعدما صلى بذي الحليفة في المسجد حتى استوت به دابته على البيداء فأهل بالتوحيد:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
يبين لنا معاني الحج،
معاني الحج
حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج،
معاني الحج.
إخراج
ماجد بن راشد الدباس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يستشعر أن هناك أوقات فاضلة وأزمانا عالية ومواطن لها مكانتها ومنزلتها، فمكة والمدينة لهما من الخاصية ما ليس لغيرهما من المواطن. ومن ذلك أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما عداه من بقاع الأرض ومساجدها، وهذا يشمل صلاة النفل وصلاة الفرض وصلاة الجنازة وصلاة القضاء وصلاة تحية المسجد، وصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما عداه من بقاع الأرض ومساجدها. والمسجد الحرام له خاصية أنه لا يدخله المشركون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن خاصية مكة والمدينة أنه يحرم الصيد فيهما، فلا يجوز لإنسان أن يصيد في هذه الموطنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا يشمل من كان محرما ومن كان في الحرم، ومكة والمدينة حرمان لا يجوز لأحد أن يصيد فيهما. ومن صاد في مكة أو صاد حال كونه محرما الجزاء بأن يذبح حيوانا من بهيمة الأنعام يشابه الحيوان الذي صاده. كذلك منع الشرع من الاعتداء على الأشجار، فلا يجوز أن يعضد شوكها ولا يقطع شيء من أشجارها التي ينبتها الله عز وجل، فالأشجار والحشائش والنباتات التي تنبت بنفسها لا يجوز لأحد أن يقطعها في الحرم. أما المحرم فيجوز له أن يقطعها إذا كان خارج حدود الحرم، ويجوز لمن كان معه شيء من بهيمة الأنعام أن يرعى بها. إذا ذهبنا إلى المدينة وجدنا أن بعض، وكذلك في مكة، نجد أن بعض الناس يذهبون إلى مواطن لا يشرع للناس أن يذهبوا لها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهاب إلى جبل ثور أو غار حراء أو الذهاب إلى مواطن أخرى لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عندما حج في حجة الوداع. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى تلك المواطن لم يفعل الذهاب إلى تلك المواطن لذاتها، وإنما لكونه أراد أن يختبئ عن قومه وأراد أن يتعبد لله عز وجل. حينئذ عندما تذهب إلى هذه المواطن لا تكون متوافقا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من ثم على المسلم أن يجتنب الذهاب إليها. بعض الناس يذهب إلى جبل الرحمة ويصعد فوق الجبل ويظن أن ذلك قربة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل. وبعض الناس عند ذهابه إلى المدينة نجده يذهب إلى بعض المواطن أو الآبار أو الأشجار يتقرب بذلك لله عز وجل. وحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب إلى الله بالذهاب إلى هذه المواطن. فإذا ذهب الإنسان إلى المدينة فإنه يصلي في المسجد ليعظم أجره وثوابه، ومضاعفة الأجر في المدينة خاصة بالمسجد النبوي. وكذلك يشرع للإنسان عند ذهابه إلى المدينة أن يذهب إلى مسجد قباء، وقد ورد أن من صلى ركعتين في مسجد قباء يكون له مثل أجر عمره. وأما بقية المواطن وبقية المساجد وبقية الأماكن في المدينة لا يشرع للإنسان أن يذهب إليها وأن يزورها، وإنما يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يختص به حرم مكة أنه لا يجوز لأحد أن يلتقط فيها لقطة إلا إذا أراد أن ينشدها ويعرف بها، والأولى بالإنسان ألا يأخذ اللقطة مهما غلا ثمنها ومهما كانت قيمتها، لعل صاحبها أن يعود إليها، ومن أخذها لزمه أن يسلمها إلى الجهات الرسمية التي تقوم بتعريف اللقطة وتعيدها إلى أصحابها. هذه المواطن مكة والمدينة يرى كثير من العلماء أن المعصية فيها مضاعفة، وقد ورد في قوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وحينئذ قال طائفة كثيرة من أهل العلم أن المعصية في مكة والمدينة أشد من المعصية في غيرهما، ومضاعفة الأجر بمئة ألف حسنة إنما هو في الصلاة خاصة، وأما بقية الأعمال فلم يرد فيها دليل آخر يدل على أن من أدى طاعة غير الصلاة يضاعف أجر صاحبها بمئة ألف حسنة. كذلك من الأمور المتعلقة بالمسجد الحرام أنه من دخل المسجد شرع له أن يقول مثل ما يقول في بقية المساجد، فيقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كغيره من المساجد. وتحية المسجد الحرام هو أداء ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما الطواف فإن من دخل المسجد فطاف جاز له أن يؤخر تحية المسجد بعد الطواف، أما من دخل وجلس شرع له أن يصلي تحية المسجد. وليس من الأمور المشترطة لدخول المسجد أن يطوف الإنسان، بل يكفيه أن يصلي ركعتين. ومما يختص به مسجد مكة أن أوقات النهي لا تشمل مكة، فيجوز للإنسان أن يصلي بعد طلوع الشمس وبعد العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بأي ساعة شاء من ليل أو نهار. ورد عند ابن حبان: لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
بيّن لنا معاني الحج
حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج
أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.